بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر على التأخر. دخلنا في باب الشفاعة. ما وجه ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد عندك؟ لماذا ذكر في هذا الباب؟ نعم. طيب من يوضح أكثر؟ لأنه من أعظم ما يحتج به المشركون على شركهم أنهم يتخذونهم شفعاء. تبين بهذا الباب أن الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له ورضي عنه، ولا تنفع الشفاعة إلا بذلك. فشفاعتهم المزعومة منفية في القرآن، والمثبتة هي لأهل التوحيد ولمن أذن الله له ورضي عنه. من يذكر الأقسام التي ذكرها؟ نقل عن المقيم أنه قد سمع إلى ستة أقسام. الأولى الشفاعة العظمى، وهي أي شفاعة العظمى؟ يعني فصل القضاء في موقف. من أنكر الأولى الشفاعة العظمى؟ يعني جميع المسلمين على إثباتها. إخراج العصاة من النار. الثالثة يعني موحدون أمر بهم إلى النار فشفع فيهم لا يدخلوها. نعم. أحد الأخوة أفاد أن الشيخ العثيمين استدل لهذه حديث الجنازة، ما من المسلم يقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهذه ليست صريحة في المسألة، لأن هذا أناس قد أمر بهم إلى النار، قد استوجبوا النار فيشفع فيهم. هذا التخفيف عمي أبي طالب. أربع ومن يذكر الخامسة الثالثة قد الحبيث اللهم سلم سلم، لكن ما فيه بشيء شفاعة لناس بعيدهم، أدعية عامة ممكن، يعني فيه شيء من البعد، لكن قد يذكر في ذلك الشفاعة لدخول الجنة في الجنة. ما الدليل عليها شفاعة؟ ما ذكرناها. جاء النبي هريرة قال أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة هم شركاء الناس فيما عدا ذلك. وأصرح منه حديث أنس في مسلم قال أنا أول من يقرأ باب الجنة فيقول من أنت؟ فأقول محمد، فيقول أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. أشاب فيها. والخال السادسة ما ذكرتوها؟ ما ذكرتموها؟ رفع درجات أهل الجنة بالدعاء. ما هي الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ نعم، الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة العامية بطالب، والثالثة وما في الله هذا؟ ها؟ الأخ محمد؟ الشفاعة في دخول الجنة، أمرت أن لا أفتح لأحد قبله. هذه الثلاث خاصة والثلاث الأخرى عامة. نعم؟ ذكروا. شفاعة إلى الكبائر لماذا؟ شفاعة إلى الكبائر بالخروج من النار. أيوه، الخروج من النار. شفاعة إلى الكبائر من النار. لا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي سعيد الخدري قال شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله تعالى قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا خير قط. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما وجه ذكر هذا الباب إنك لا تهدي من أحببت؟ فمن يذكر وجه ذكره في هذا الموضع؟ نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينفع أحدا، لو كان يستطيع أن ينفع أحدا لنفع عمه أبا طالب، فكيف يذهب إليه ويستغاث به ويسأل من دون الله؟ وأيضا أن الإنسان لا ينتفع إلا بالتوحيد، كلمة التوحيد يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك لا ينتفع، فإذا مات على الشرك لم ينتفع. نعم يصير من أهل النار. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاء والله يهدي من يشاء، ولو الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله تعالى وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. يعني يريد الجمع بين الآيتين، ففي هذه الآية ينفي عنه الهداية إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية الأخرى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أثبت له الهداية. فوجه الجمع الذي ذكره عندك المثبتة هداية الدلالة والبيان إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يدلهم على الخير ويرشدهم إليه. فمن فيه هداية التوفيق والقبول أي أنه لا يستطيع أن يوفق أحدا ويجعله يقبل الحق، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. هذان الأسمان، من يذكر بقية الأقسام الأربعة التي ذكرها ابن القيم في بدايع الفوائد؟ نعم، هداية أهل الجنة إلى الجنة، أهل النار إلى النار. هداية أهل الجنة ما الدليل عليها؟ هذا إلى النار، هداية أصحاب النار فهدوهم إلى صراط الجحيم. هداية أهل الجنة، قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويدخلهم الجنة عرف هذا. الآية عامة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قوله في الصحيح في الصحيحين ابن المسيب وسعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمر بن عائل بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذا جده حزم صحابي استشهد باليمامة. ثلاثة صحابة، يعني الاثنان صحابة سعيد تابعي. قول لما حضرت مطالب الوفاء أي علاماتها ومقدماتها. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم أو يا عم منادى مضاف، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. حذفت الياء هنا وبقيت الكثرة دليلا عليها. يا عمي. قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهر عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسياق. يقول أخمن والثالث الذي أسلم، لا يقول الثالث الذي كان معهم مسيب بن حزم وارد سعيد أسلمه عبد الله بن أبي أمية وبقي أبو جهل. قوله كلمة قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي كلمة. قوله حاج لك بي عند الله وبتشديد الجيم من المحاجة، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قال في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النذر الإثبات لنفعته. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قال لتبرأ من ملة عبد المطلب، يعني قال لو ترغب عن ملة عبد المطلب دليل أنهم يفهمون من هذا المعنى أنه تبرأ من جميع ما يعبد من دون الله، فكان الكفار يعلمون معناها. وأما في هذه العصور فيقولها ويأخذ غيرها فلا يعلمون معناها. فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. قد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك، رواه ابن إسحاق في المغازي ولم يسنده، فلم يسنده لا يثبت كما في سيرة ابن شهاب ابن هشام، وله طريق أخرى عند ابن سعد في إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب. يعني اشتهر في السيار هذه العبارة، وأما الأسانيد فلا تثبت. أن عبد المطلب لما جاء أبرهة يهدم البيت ذهب يطالب بإبره الذي أخذها أصحاب أبرهة، وقد كان أخبر أبرهة عنه بأنه شيخ قريش وسيدها، فاستنقصه أبرهة يقول تطلب إبلا وتترك بيتا ماذا وتترك ماذا تترك بيتا هو قبلتك وقبلة آبائك أو بهذا المعنى، فقال أنا رب الإبل وأحميها والبيت له رب يحميه. قال وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا فيه أنهم لم يقبلوا الكلمة من أصلها، فالقبول لم يحصل منهم وإن كانوا يعلمون المعنى. فمن شروط لا إله إلا الله القبول، فهذه الأدلة من أدلة وجوب هذا الشرط، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهل المنافقون حصل منهم هذا الشرط القبول؟ حصل منهم القبول، لكن ظاهرا لا باطنا فليس عندهم صدق ولا إخلاص ولا محبة. والانقياد، هل حصل من المنافقين الانقياد؟ انقياد ظاهرا كذلك. طبعا الشرع يؤاخذ بالظاهر، يعمل بالظاهر، لكن ما ينفعهم وإن انقادوا ظاهرا. فحصل القبول والانقياد ظاهرا من المنافقين، ولكن لا صدق ولا إخلاص ولا محبة ولا يقين أنه ليس مستيقرا بها ولا يعتقدها. ماذا بقي من الشروط؟ الصدق والإخلاص والمحبة، الانقياد، القبول، العلم يعلمون معناها، فعندهم علم عندهم قبول وانقياد ظاهرا. وأما الكفر بالطواغيت فربما أظهروا هذا إظهارا. فالذي انتفى عن المنافقين الصدق والإخلاص والمحبة واليقين أربعة، وذاك أيضا القبول والانقياد انتفى عنهم باطلا، الباطل منتفى عنهم. قال فرد عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قوله لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. تقدم معنا ما معنى المطابقة وما معنى التضمن؟ ما عند من؟ عندك؟ على الكرسي أنت. مطابقة وتضمن يعني اللفظ يدل على جميع أفراد معنى، على جميع الأفراد، المطابقة على جميع الأفراد، تضمن دلالته على بعض أفراد. كما تقدم معنا المنزل يدل على وجود غرفة نوم تضمنا أو مطابقة تضمن، ويدل على جميع ما فيه دلالة مطابقة على جميع ما فيه من الغرف والحمام والمطبخ والماذا والزجاج والأحجار والخشب والحديد إلى آخره، كلها دلالة تضمن، دلالة مطابقة، دلالته على وجود ماذا أساس دلالة تضمن، يتضمن ما عنده أساس قام عليه. نعم ما يلزم أساس استلزام، لا هذا تضمن، لا يستلزم وجود بان هنا. إذا قلنا منزل يستلزم أن له من بنى، لأن الباني ليس من أفراد البيت، ليس جزءا من البيت، شيء خارج، اللازم بشيء خارج. فنجي على كلمة لا إله إلا الله تدل على أمرين: نفي الآلهة التي تعبد من دون الله، إثبات العبودية لله وحده. لا إله نفت كل ما يعبد من دون الله وعبادته باطلا، وإلا الله أثبت العبادة لله وحده. فدلالة على الأمرين دلالة مطابقة، دلالة على إبطال المعبودات التي تعبد من دون الله دلالة تضمن، دلالته على عبادة الله وحده على عبادة الله أيضا تضمن، دلالة على عبادة الله وحده لا شريك له طابقا. قال: ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب للإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. هذا هو إشارة إلى فائدة هذا الباب في هذا الكلام، أن إذا كان هناك شخص، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا من هذه الأمور، هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب إلى آخره، فكان أولى الناس بذلك عمه، فكان من أولى الناس عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره بذاته عنه. ولم يستطع كفار قريش أن يتعدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عمه أبي طالب، حماه الله بعمه. وهذه من حكمة الله في استمرار على الكفر، هذا أحد الحكم الذي نعقله، وحكم الله كثيرة لا يعقل الإنسان منها إلا كنقرة العصفور في البحر. قوله فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع آخر، فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر، ويصلح العكس أيضا، فكان آخر ما قال كذا وكذا، تكون عبارة المبتدا آخر أو اسمها مؤخر. قوله على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا للفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة. قال الحافظ يعني إذا حكيت عن إنسان، إنسان يقول أنا أكفر بالله، يقول هو هذا اللفظ، أنت إذا حكيته استحسن تغير الضمير على هو، تقول فلان يقول هو يكفر بالله، يعني لأن اللفظ مستقبح أن تنسبه، يعني يظن، قد يظن الظن أنك تتلفظ به أنت هو. نعم مستقبح، لفظ مستقبح. قوله هذا أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله في الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضمة أصحاب السعر للإنسان، وقال في نسخة أبي طالب، والصواب عبد المطلب كما سيأتي معنا في المسائل أيضا ذكره اللفظ. ما وجه ذلك مع أننا في قصة أبي طالب على ملة عبد المطلب، دل على أن عبد المطلب أيضا كان على الشر، وهناك من زعم أن عبد المطلب أيضا مسلم، لكن الذي يدندنه كثير من الشيعة والصوفية إسلام من أبي طالب، أما عبد المطلب فقليل، قليل من يقول الإسلام. وفي الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، هذا الذي في النسخة، هذا هو الذي في نسخة التوحيد كتاب التوحيد، وقد يكون سبق قلم من المؤلف نفسه أراد أن يقول أبا طالب فقال عبد المطلب، وكلاهما يصلح. الحديث في دلالة على عدم إسلام اثنين، أبي طالب وعبد المطلب، لكن كان التنبيه على أبي طالب أحق لأنه كثر من يقول بإسلامه من جهلة الشيعة والصوفية وغيره. قال ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع، تعظيم الأسلاف ما خالف الكتاب والسنة فلا يجوز الرجوع إليه، والحكم الكتاب لا سنة رسوله، وما وفق الأسلاف ما وفق منها الكتاب والسنة فنعم فالرجوع للكتاب والسنة، فالأسلاف تلزم الكتاب والسنة. اللهم صل. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم ما لم أنهى عنك. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. ما قال والله إن ما في لفظ والله، يعني قسم مقدر، لم يدل على وقوع، قسم مقدر. لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك. في مثل هذا هل يكفر كفارة يمين لو إنسان أقسم بدون ما يذكر لفظ الجلالة؟ لا فعلن كذا، نعم، لا تصدقن اليوم بصدقة ثم لم يتصدق، هل عليه كفارة يمين؟ ما عليه، لما تصدق كفر. نعم نعم، إن كان قاصدا اليمين كفر، لكن كثير من الناس يقولون هو لا يقصد يمين، يقصد تأكيد فقط، لكن من حيث اللفظ اللغوي هذه يمين، هذه يمين عند العرب، ما يقولونها إلا إذا أراد اليمين. لكن في هذه الأيام كثير من الناس ما له هذا المعنى، ما يعلم هذا المعنى. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبا لنفس أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. فماذا عن الحديث الذي فيه قال: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. ما حل هذا الحديث؟ ها من هنا من البصر، حديث صحيح أو ضعيف؟ نعم عندك صحيح، عن من؟ عن أبي هريرة. من رواه؟ نعم رواه مسلم عن أبي هريرة في صحيح مسلم. قال: لا تستغفر من ماذا؟ قال: لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. إذا من ترك الإسلام مخافة التعيير العذر أكون كافر، والأبيات التي يذكرون عن ما ثبتت ومع ذلك فيها دلالة على كفره وليس على إسلامه، يستدلون بها على إسلامه وفيها دلالة على كفره. لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك يقينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك يقينا. ففيه يعني الأبيات ما ثبتت، مع ذلك فيه دلالة على كفره أنه ما آمن حذار المسبة. نعم رأيتني سمحا بذاك يقينا، لرأيتني سمحا بذاك يقينا. قال ابن فارس: مات أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. يذكرون هذا في السير لكن ليس فيه أسانيد صحيحة عليهم. قوله: وما كان النبي والذين آمنوا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، يعني نهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك يفيد ذلك، يفيد أن الآية نزلت في أبي طالب، مع أنها الإشكال فيها أنها ماذا من سورة التوبة، سورة التوبة نزلت متأخرة سيأتي. قال: وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافع، لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب. ما هي الآية الثانية؟ جاءت في الحديث، يعني في نص الحديث، إنك لا تهدي أظن، لا في نص الحديث ولا في شرح الحديث، يعني بدأ بذكر آية التوبة ثم قال: وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. الآية الثانية هي قوله إنك لا تهدي من أحببت، هذه هي التي يقول فيها الحافظ واضح فواضح. وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير. فأنزل الله بعد ذلك، يعني كلمة فأنزل الله بعد ذلك هذه الرواية في التفسير. نعم، مراد أنه ما مقصوده في التفسير، واضح لما يأتي في التفسير، يعني من صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة القصص ذكر البخاري الحديث في ذلك الموضع وليس فيه كلمة بعد ذلك. هذا الحافظ ذكره من حفظه، وقد قال الحافظ في شرح الحديث ويعيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفار صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب. ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحباب، لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية نزلت فيه وحده، هذا يعني فيه استنباط. فماذا أما إنك لا تهدي من أحباب فنص على أنها نزلت في أبي طالب، وأما الثانية فأشار إلى أنها نزلت بعد ذلك. قال ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير فأنزل الله بعد ذلك ما كان النبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين الآية، وأنزل ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، هذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح انتهى. مسعودي هذا رافضي معتزلي علي بن الحسين بن موسى، وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.